الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات خطبتنا اليوم تذكير بمعنى من المعاني التي يريد الله عز وجل أن يبقى في قلوبنا دائما لأن هذا المعنى عندما يكون حاضرا في حياتنا فإنه يوجهنا إلى كثير من الخير ويدفعنا إلى اجتناب كثير من السيئات هذا المعنى المهم والضروري لنا نحن معشر البشر إنما يأتي في قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الموت يا إخواني حقيقة من حقائق الوجود التي نلمسها في كل يوم وندرك أن الموت يدرك الإنسان في كل مكان ولا يفرق بين عمر وعمر فمن انتهى أجله فقد كتب عليه الرحيل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت والناس عندما يتعاملون مع هذه الحقيقة عليهم أن يدركوا أن كل إنسان ولو كان نبيا قد كتب عليه الموت لهذا ربنا عز وجل عندما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ظن الناس أو بعض الناس أن النبوة قد أخرجته ربما عن قانون البشرية مع أن الله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الميزة أن هناك وحياً ينزل عليه صلى الله عليه وسلم ويبلغه عن ربه عز وجل لذلك الله عز وجل يريد أن يذكرهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأكد ربنا عز وجل هذه الحقيقة بقوله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. نحن يا إخواني عندما نمر بذكريات الموت ونرى الموت يتحرك بيننا فيأخذ الأعزة والأحبة، علينا نحن أن نتذكر بعض المعاني التي تدل على إيماننا بالله عز وجل وتصلنا بدرس وعبرة من حادثة الموت، والتي هي قضية طبيعية في حياة البشر. أهم شيء بالنسبة للموت هو أن يعتبر الإنسان، أن ينظر الإنسان إلى الموت كدرس يستلهم منه العبرة التي توجهه. وقد وصف الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بأنهم إذا حضروا جنازة رؤي ذلك في أبصارهم وأسماعهم وألسنتهم أياما. الإنسان عادة يغفل، تأتيه ملهيات، وإذ بلسانه يتفلت قليلا، وإذ بسمعه يسرح هنا وهناك فيسمع المكروه والمحرم والغيبة ولا يحتاط كثيرا. وأيضا البصر، وخاصة إذا كانت هناك العورات وكان في المجتمع كاسيات عاريات، فأيضا هناك محنة للإنسان في بصره. فإذا جاءت الجنائز وجاء الموت ذكر الإنسان هذا بعهده مع الله عز وجل، وإذا بأموره تنضبط. أما إذا كان حال الأمة، حال معظم الناس، كما قال القائل نراعوا إذا الجنائز صادفتنا ونلهو حين تمضي ذاهباتي، الروعة والاستغراب والانفعال لحظي. فإذا مضت قضية الموت لم يرى له أثر كروعة ثلة لمغار سبع. الثلة هي مجموعة من الغنم وهي تسير، مرت بمغار وإذ فيه سبع، اهتزت فرائصها وارتعدت وهربت. كروعة ثلة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعاتي، يعني رجعت إلى مرعاها ونسيت هذه الحالة. الإنسان المؤمن مع الموت يتذكر عهده مع الله سبحانه وتعالى، وإذا به يغير من سلوكه، يضبط ولو إلى حين، ولو إلى حين، لأنه ينبغي أن يخاف أن يفاجئه الموت سريعا في حياته. الأمر الآخر بعد العبرة أيضا هو أن ينظر الإنسان دائما إلى المستقبل. الموت نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى، وأن يسأل الإنسان نفسه أين التصديق الفعلي بيوم القيامة بالحساب، بأننا سنسأل عن أعمالنا القلبية وأعمالنا الظاهرية، عما يراه الخلق وعما يغيب عن الناس، أننا سنسأل عند الله عز وجل، فيولد عندنا هذا التطلع إلى التفكير بالغد القريب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير، أو خبير بما تعملون عفوا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الذي ينسى الله عز وجل ينساه الله عز وجل. وقبيح بإنسان مؤمن أن يمر عليه يوم لا يجلس بين يدي الله عز وجل يدعوه يسبحه يذكره ليفرح من قلبه أن الله ذكره فوفقه إلى ذكره عز وجل. وهذه نعمة لا يستطيع أن يشعر بها إلا من كان مع الله عز وجل في علاقة حب وعلاقة تجعله دائما يشعر أنه فقير إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فينبغي أن نعبر عن هذا الفقر بالذكر واللجوء إلى الله عز وجل بأنواع العمل الصالح، عسى أن يفتح الله علينا وأن تستنير قلوبنا في هذه الحياة الدنيا. هذه المقدمة السريعة والذكرى السريعة دفعنا إليها طبعا ما عشناه في أيامنا التي خلت، عندما جاء الموت فاختار من بيننا أختا كريمة هي الأخت أم خلاد رحمها الله عز وجل. فكان لنا هذا الحدث درسا علينا أن نقف أمامه لنتحدث قليلا عن الفقيدة الكبيرة الغالية لنأخذ منها بعض الدروس. فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي: اعتبروا أو اقتدوا، اعتبروا بمعنى اقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أي الذي ذهب وانتهى أجله في الحياة الدنيا. نتحدث عن بعض صفاته التي كان قدوة فيها، ولا يخشى عليه لا غرور ولا شيء من ذلك. أما الحي عندما نمدحه ونثني عليه فتخشى عليه الفتنة أن يغتر بنفسه فنحبط عمله، ولهذا نهينا أن نكون من المداحين في وجه الناس. أما في مثل حالنا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحدثون عمن غادر الحياة الدنيا من غير كراهية ولا شيء من الحرج. من الدروس التي نتعلمها من أختنا الكبيرة أم خلاد رحمها الله هي إيمانها بالإسلام، هذا الإيمان اليقيني، واعتزازها بهذا الدين في وقت كان المسلمون في حالة من الغفلة كبيرة. الآن المسلمون رغم كل مشاكلنا وكل مآسينا أقرب إلى فهم الإسلام، ويوجد هناك التزام في حياتهم ووعي أكثر من قبل 40 و50 عاما في حياة الأمة، وهذا نتيجة عوامل متعددة ومن جملتها قيام رجال من المخلصين يدعون إلى تجديد الدين في حياة الأمة. فكانت الأخت أم خلاد رحمها الله من اللواتي استجبنا لله وللرسول في وقت مبكر من خلال أسرتها الطيبة والجو الذي عاشت فيه، وانطلقت مؤمنة واعية صادقة تطلب المعرفة من أجل أن تكون داعية إلى الله عز وجل على بصيرة. هذا الاعتزاز بالإسلام يا إخواني مهم جدا. طواغيت في بلاد المسلمين يريدون أن ينالوا من هذا الاعتزاز بالإسلام، يريدون أن يشعروا المسلم بأنه إنسان غريب، إنسان غير واقعي، إنسان غير إيجابي، إنسان بعيد عن الحقيقة، حتى يجمعوا إلى ذله الظاهري هزيمته النفسية بأن لا يثق بعقيدته ولا بفكره. فالإيمان بالإسلام على أنه حق ينبغي أن يعمر قلوبنا، وخاصة في هذه الأيام التي يتصاعد فيها كيد الكائدين من أجل محاصرة الوعي ومن أجل محاصرة الصدق في التوجه إلى الله عز وجل في حياة الأمة. فكانت هذه الأخت ومن معها من المؤمنات طليعة العمل النسائي في بلادنا والالتزام بالحجاب الذي يسميه البعض حجابا سياسيا أو حجابا طائفيا من أجل المحاصرة والضغط والتضييق. هذه العزة بالإسلام نحن بأحمس الحاجة إليها، لأننا نواجه ضغوطا شديدة، وبدون هذا الاعتزاز من داخل قلوبنا سوف ينال أعداؤنا منا كثيرا وهم يهجمون علينا. فعزتنا ضرورية أيها الإخوة، وهذا درس من الدروس. الأمر الآخر هو أن الأخت رحمها الله كانت نامية باستمرار. نامية شعارها قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. الإنسان عندما ينقطع عن المعرفة أو يقرأ قليلا أو يجلس بعض المجالس ثم يكتفي وكأنه ختم العلم، ويبتعد عن القراءة، عن الدروس، عن المحاضرات، عن اللقاءات، عن الدعوة، عن التعليم، عن غير ذلك، المعاني تضمر في قلبه. أما عندما يقرأ فهو في حالة تذكر وإضافة، عندما يجلس مجالس العلم يتذكر أيضا وتتجدد المعاني عنده في نفسه إن كان صادقا، فالذكرى تنفع المؤمنين، فيبقى طالبا للعلم باستمرار، كن عالما أو متعلما أو محبا للعلماء، ولا تكن الرابع فتهلك كما ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالإنسان يجب أن يكون له نصيب من يومه ليقرأ، ليطلع، ليبحث عما يطوره في فكره، في نفسه. فعندما تزداد معارفنا صدقوني يا إخواني سوف نرى كثيرا من الأمور بغير العين التي نراها فيها ونحن أقل معرفة وأقل اطلاعا على أمور ديننا وعلى أمور حياتنا التي نتعامل معها. فهذا مهم جدا يا إخواني، أن يبقى الإنسان المسلم مستمرا في طلب المعرفة التي تزيده بصيرة وتزيده استقامة في حياته الدنيا. الأمر الآخر هو أن الإنسان عندما يكون صالحا في نفسه، ناميا في معرفته ومواهبه، عليه أن يضع هذه المعرفة وهذه الطاقة وهذه المنحة من الله عز وجل في خدمة من حوله من الناس، من المؤمنين وغيرهم. وأختنا أم خلاد رحمها الله كانت في حدود ما آتاها الله عز وجل معطاءة، وكان لها دورها الكبير في تأسيس التدريس في هذه المؤسسة في المسجد هنا، وإليها يرجع فضل كبير في تعليم أجيال من الشباب والشابات الذين ينظرون إليها كأم مربية ويقدرونها حق التقدير. ذلك أنها لم تكن فقط معلمة، وإنما كانت مربية لهم، وكانت معهم صريحة وشديدة وواضحة كل الوضوح. وقد عبروا عن هذا في مناسبات كثيرة، عندما كانوا يعبرون لوالدتهم ولمربيتهم أم خلاد رحمها الله في مناسبات التكريم: وكم رأيت من فتيات يقبلن يديها في مناسبات متعددة اعترافا بفضلها الكبير رحمها الله عز وجل. أريد أن أقول يا إخواني، من آتاه الله علما فليبذله لمن حوله، من آتاه الله معرفة بفن من فنون النفع للبشر فليعطي من حوله علما، تربية، رياضة، أي نوع من أنواع القدرات التي وهبه الله عز وجل، فليضع هذه القدرة في خدمة الناس، في الإدارة، في التنظيم، في أمور كثيرة، وليحتسب هذا عند الله عز وجل، ففي هذا خير كثير لنا جميعا. هذه الأخت الفاضلة في حياتها عندما بذلت تركت آثارها، وأثنى عليها إخوتها وأخواتها وأبناؤها أيضا جميعا. هذه الصور نحن في خطبة الجمعة لا نستطيع أن نستقصي، وإنما في حياتنا العملية أيها الإخوة ينبغي أن نهتم. وأخيرا أشير إلى دورها في أسرتها رحمها الله عز وجل، فهي لم تكن صاحبة بيان أمام الناس فقط وجهد إلى الخارج، وإنما كانت أيضا صاحبة جهد داخل الأسرة وتهتم ببيتها وأبنائها، ونحن نرى جهدها وجهد زوجها الأخ أبو خلاد حفظه الله تعالى، نرى آثارهم في أبنائهم خيرا كثيرا واستقامة، والحمد لله رب العالمين. وهذا يعني يا إخواني أن علينا على الآباء أن يضاعفوا من الاهتمام بأسرهم بأبنائهم، وأن يولوا هذا الأمر أهمية كبيرة، لأنكم تعلمون مقدار الضغوط التي يعيش فيها هؤلاء الأبناء وحاجتهم إلى رعاية وإلى عناية وإلى الأخذ بالأحضان من قبل آبائهم. فأوصي الآباء بالاهتمام بالأبناء اهتماما كبيرا. إخوتي الكرام، ونحن في أيام هذه الحادثة المؤلمة جاءنا خبر من المغرب بوفاة شقيق لإخوة كرام عاشوا معنا سنوات طويلة. هؤلاء هذان الأخوان اللذان عاشا معنا، الأخ جمال بو عثماني والأخ مصطفى بو عثماني، أخوهم الكبير الدكتور أحمد بو عثماني رحمه الله تعالى، وافته المنية يوم الاثنين الماضي في حادث سيارة في المغرب، وقد كان ذاهبا ليلقى أخاه مصطفى الذي قرر أن يعود إلى البلاد، وسبق أسرته ليرتب هناك أمور العودة المريحة، وكان يسافر ليراه وليساعده. وهذا الأخ الكريم نحن لم نتعرف عليه، ولكن عرفنا إخوته، ومن خلال إخوته نستطيع أن نستلهم كثيرا من الدروس القريبة من الدروس التي ذكرناها عن الأخت أم خلاد رحمها الله عز وجل. وعندما طلبنا من الأخ جمال، لأن الأخ مصطفى في البلاد هناك، من الأخ جمال أن يحدثنا عن شقيقه، قال هو الأخ الأكبر بكل معنى الكلمة. فيا إخواني، صلة الرحم، صلة الرحم مهمة جدا 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 في حياتنا، وأن يهتم خاصة الإخوة الكبار بأسرهم أو الذين أصبحوا هم الكبار، لأن من سبقهم قد سبقهم إلى الآخرة، الأكبر منهم قد سبقهم إلى الآخرة وأصبحوا هم الكبار، فعليهم أن يلتفتوا إلى العناية بأقاربهم حتى ولو من بعيد. فرحم الله الدكتور أحمد بو عثماني رحمة واسعة، ورحم الله أختنا الأخت أم خلاد رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل لأسرهم الصبر والرحمة والسلوان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، خطأها وعمدها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للأخت أم خلاد وارحمها رحمة واسعة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الأخ الدكتور أحمد بو عثماني وارحمه رحمة واسعة، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في العراق، اللهم فرج عن المسلمين في الشيشان، اللهم فرج عن المسلمين في أفغانستان، اللهم فرج عن المسلمين في السودان، اللهم فرج عن المسلمين في الصومال، اللهم فرج عن عبادك المؤمنين وجندك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.